والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا عليكم السلام ورحمة الله في حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير، وقلنا هذه المسألة لها حالتان. الحالة الأولى دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، والحالة الثانية دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. مثال الحالة الأولى أن يدور الأمر بين الصلاة والصلاة في المسجد، فإن الصلاة إذا وجبت على إطلاقها فإن الإطلاق هنا شمولي أم بدلي؟ هنا الإطلاق بدلي، وإذا كان الإطلاق بدليا فالمكلف مخير في اختيار أي مصدر. وإن لم يذكر الشارع جميع مصادق الصلاة ويخيرك فيها، الشارع لم يذكر المصادق وإنما شنو ذكر؟ ذكر العنوان تجب عليك الصلاة. العقل هو الذي حكم بأن أي مصداق للصلاة تأتي به فهو مجزم عن الأمر، فالتخيير هنا عقلي وليس شرعي. فإذا دار الأمر بين الصلاة مطلقة هذا تخيير عقلي، وبين التعيين يعني الصلاة في المسجد دون غيرها، بعد ما تقول تعيين عقلي ولا تعيين شرعي، لا تعيين هو تعيين، التعيين عادة يكون شرعيا، الشارع عين أنها صلاة في المسجد. هذا مثال الأول. مثال الثاني، مثال الحالة الثانية، ما إذا دار الأمر في الكفارة بين أن تكون مخيرة بين عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين، هذا تخيير عقلي أم تخيير شرعي؟ هذا تخيير شرعي، لأن الشارع هو الذي ذكر الأعدال الثلاثة كما تقدم في الدليل العقلي. فيدور الأمر بين كفارة مخيرة بين الثلاثة وبين العتق فقط، عتق الرقبة فقط، اللي هو تعيين أم تخيير؟ تعيين أم تخيير؟ هذا تعيين. فيدور الأمر بين التخيير وبين التعيين. وقلنا أيضا بأن التخيير الشرعي أرجعه السيد الشهيد إلى تخيير عقلي، إذا لا فرق في الحالتين، لا بين التخيير الشرعي وبين التخيير العقلي، كلاهما بحكم واحد وحالة واحدة. هذا شرحناه في الدرس الأسفل. درس اليوم نتساءل فيه أن دوران الأمر بين التخيير سواء كان شرعيا أم كان عقليا وبين التعيين، بين التخيير والتعيين، هل هو من باب العلم الإجمالي فيجب فيه الاحتياط، أم هو من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر فنجري البراءة عن الأكثر؟ هناك قولان في المسألة. القول الأول يقول إن هذا المورد هو من باب دوران الأمر عليكم السلام الله بين الأقل والأكثر. زين، أين الأقل وأين الأكثر؟ مثلا لو أمرنا المولى بإكرام الفقير ودار الأمر بين أن الواجب هو مطلق الإكرام أم أن الواجب هو إهداء كتاب للفقير. فإهداء الكتاب هذا شنو؟ هذا تعيين. مطلق الإكرام هذا شنو؟ تخير. ليش تخير؟ لأن الإكرام له مصادق عديدة وأنت تتخير في أي مصداق تريد. هذا تخير عقلي لو شرعي في الإكرام، هذا تخير العقل. فلو دار الأمر بين الإكرام وبين إهداء الكتاب قالوا هذا دوران بين الأقل والأكثر. زين، نسأل أين هو الأقل وأين هو الأكثر؟ إذا الآن أسألك الإكرام وإهداء الكتاب أيهما أقل وأيهما أكثر؟ سيد علاء شنو؟ يعني إهداء الكتاب أقل أو أكثر؟ أقل. والإكرام أكثر، لكن المسألة عكسية، المسألة بالعكس، الإكرام هو الأقل وإهداء الكتاب هو الأكثر. توضيح ذلك، تقدم عندنا في حالة الشك في الشرطية حينما نشوف أن الشارع أوجب علينا ذات الصلاة أم أوجب علينا الصلاة مشروطة بإيقاعها في المسجد، فيا طرف هو الأكثر. قلنا هناك أن الصلاة المشروطة بإيقاعها في المسجد هي الأكثر. لماذا؟ لأنها تحتوي على شيئين، على وجوب الصلاة ووجوب التقيد بالمسجدية. أما بالنسبة لمن؟ لذات الصلاة، الصلاة المطلقة، فلا يجب عندنا إلا ذات الصلاة. فيدور الأمر بين ذات الصلاة وبين ذات الصلاة زائدا التقيد، فيا هو الأكثر ويا هو الأقل. الأكثر هو الصلاة زائدا التقيد بالمسجدية، والأقل هو شنو؟ هو ذات الصلاة. هنا كذلك يدور الأمر بين وجوب يتعلق بذات الإكرام فقط وبين وجوب يتعلق بذات الإكرام مع تقيده بكونه إهداء للكتاب. فيقول لي راح يصير أكثر، راح يصير إهداء الكتاب أكثر، ومطلق الإكرام هو شنو؟ هو الأقل. فما هو الحكم حينئذ؟ نجري البراءة عن الأكثر اللي هو شنو الأكثر؟ إهداء الكتاب، ونثبت الوجوب للأقل وهو أصل وجوب الإكرام. فنقول إذن يجب الإكرام دون أن نخصصه بإهداء الكتاب، لأن إهداء الكتاب فيه خصوصية زائدة ننفيها بأصالة البراءة. هذا هو القول الأول. إذن القول الأول شو يقول؟ إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فهذا دوران بين الأقل والأكثر، فإن الأمر إذا دار بين الإكرام وإهداء الكتاب فالإكرام المطلق هو الأقل، والإكرام المقيد بكونه كتابا هو الأكثر. طبعا غير ناظرين هنا إلى المصادق، علم الناظرين إلى كونه مطلق أو مقيد، فيا هو الأكثر المطلق لو المقيد؟ المقيد، لأن المقيد فيه وجوب لذات الفعل مع تقيده بالقيد. فهنا ندري أصالة البراء عن التقيد بالقيد، ونعمل بمن؟ بالمطلق، وهو أصل الإكرام دون أن يكون مقيدا بإهداء كتاب. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وهو رأي السيد الشهيد، يقول السيد الشهيد إن المسألة هنا ليست من باب الأقل والأكثر، وإنما هي من موارد العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن الأمر هنا يدور بين متباينين، يدور بين متباينين وليس بين أقل وأكثر. شلون يدور بين متباينين؟ لأنني أعلم بوجوب إما هو الإكرام وإما هو شنو؟ إهداء الكتاب. ولو رجعنا إلى عنوان الإكرام وعنوان إهداء الكتاب كعنوانين، مع غض النظر عن المصادر، كعنوانين، عنوان الإكرام وعنوان إهداء الكتاب، ما هي النسبة بينهما؟ هل هي نسبة التباين أو الأقل والأكثر؟ الجواب هما عنوانان ومفهومان متباينان، صورة الإكرام شيء وصورة إهداء الكتاب شيء آخر. زين، والأحكام الشرعية حينما تصب في مرحلة الجعل تصب على الصور الذهنية أم على المصادق الخارجية؟ في مرحلة الجعل تصب على الصور الذهنية، فالوجوب انصب على صورتين متباينتين، إما هي الإكرام وإما هي الإهداء. فراح يصير علم إجمالي لو ما راح يصير علم إجمالي؟ أعلم بأن الوجوب انصب إما على الإكرام وإما على الإهداء، فيكون عندنا علم إجمالي بين طرفين متباينين. قد واحد يقول لماذا لا ننظر إلى المصادق؟ لماذا لا ننظر إلى المصادق؟ الجواب، الجواب لو نظرنا إلى المصادق، لو نظرنا إلى المصادق تنعكس المسألة. صحيح أن مصادق الإكرام ومصادق الإهداء متداخلة، مصادق الإهداء متداخلة ويا من؟ ويا مصادق الإكرام، يعني بينهما عموم وخصوص مطلق، لأن الإهداء هو نوع من أنواع الإكرام. فكل، هيش نقول، فكل مصداق للإهداء هو شنو؟ هو مصداق للإكرام. والعكس ليس بصحيح، ليس كل مصداق للإكرام هو شنو؟ هو مصداق للإهداء. يعني مو شرط أكرمك بالإهداء، أكرمك بشيء آخر. لكن لو دققنا في الأمر، إذا نظرنا إلى المصادق أيهما أكثر وأيهما أقل؟ إذا نظرنا إلى المصادق، مصادق الإكرام أكثر لو مصادق الإهداء أكثر؟ مصادق الإكرام أكثر من مصادق الإهداء. لذلك إيش قلنا؟ كل إهداء فهو إكرام، وليس كل إكرام فيا هو الأكثر، راح يصير الإكرام أكثر من الإهداء. بينما هم شنو فرضوا في بداية الدرس؟ قلنا أن الإهداء أكثر من الإكرام. إذن إذا نظرنا إلى المصادق تنعكس المسألة، أصلا المسألة تنعكس بالكامل وتختل. ليش تختل؟ لأننا نجري البراءة عن الأقل لو نجري البراءة عن الأكثر. إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، عن أي شيء نجري البراءة؟ عن الأكثر. فإذا نظرنا إلى المصادق يا هو الأكثر الإكرام، والأقل هو الإهداء، فأين نجري البراءة؟ عن الإكرام. ونوجب شنو؟ الإهداء. وهذا لا قائل بأصل، لا يقول به أحد. الذين يريدون إجراء البراءة يجرونها عن من؟ مو عن الإكرام، وإنما عن خصوص الإهداء. فلذلك النظر ليس إلى المصادق، لأننا لو نظرنا إلى المصادق تختل المسألة، بل نظرنا إلى العناوين الذهنية. زين، إذا نظرنا إلى العناوين الذهنية ماذا يوجد لدينا؟ عنوان إكرام وعنوان إهداء، والنسبة بينهما شنو؟ تباين. إذن يوجد عندنا علم إجمالي، علم إجمالي بوجوب عنوان الإكرام أو بوجوب عنوان إهداء. وتنبه أن نظرنا علما راح يكون للعنوان أو إلى المصداق؟ إلى العنوان. أما إذا كان نظرنا إلى المصداق فنقع في مشكلة، لأنها المسألة ستكون عكسية، سيكون الإكرام هو الأكثر ونجري البراءة عن الإكرام، والإهداء هو الأقل، فيجب فيه الاحتياط، وهذا غير صحيح.
هل رحمه قول المحقق قم في لحاظات ذهنية بين إطلاق؟
لا لا، ذاك لحاظ الإطلاق نفسه، أن الإطلاق هو لحاظ زائد عن ذات الواجب، ذاك شيء آخر. لا، هنا نفس عنوان الصلاة هو الذي ينصب عليه الوجوب، عنوان الصلاة مو مصادق الصلاة. عنوان الإكرام هو الذي ينصب عليه الوجوب، وإن كان عنوان الإكرام ينصب عليه الوجوب بما هو حاك عن الخارج، لأن أنت مطالب بالإكرام الذهني لو بالإكرام الخارجي، بالإكرام الخارجي، فتنصب الأحكام على العناوين بما هي حاكية عن الخارج. خلاصة الكلام، عندنا قولان في المسألة. القول الأول يقول المسألة من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فالإكرام أقل والإهداء أكثر، هذا القول الأول. القول الثاني قول السيد الشهيد، يقول نحن لا ننظر إلى المصادق وإنما نظرنا إلى العناوين، وإذا نظرنا إلى العناوين فعنوان الإكرام وعنوان الإهداء متباينان، وإذا كانا متباينين فبعد ما عندنا أقل وأكثر، وإنما عندنا شنو؟ علم إجمالي. سيدنا لماذا لا تقول ننظر إلى المصادق؟ يقول إذا نظرنا إلى المصادق ستنعكس المسألة، سيكون الإكرام هو الأكثر والإهداء هو الأقل، وهذا خلاف المفروض. إذن رأي سيد الشهيد، نجري البراءة أم نجري الاحتياط؟ حسب لحد الآن نجري الاحتياط. ولكن يقول السيد الشهيد، مع أن هذا العلم الإجمالي مع أنه موجود، ولكنه لا ينجز الاحتياط علينا. هذا العلم الإجمالي موجود ولكنه غير منجز. لماذا؟ لأن منجزية العلم الإجمالي تتوقف على توفر الأركان الأربعة للعلم الإجمالي، بينما في علمنا الإجمالي هذا في هذه المسألة اختل فيه الركن الثالث. اختل فيه شنو؟ الركن الثالث. زين ما هو الركن الثالث؟ أن يكون كل من الطرفين بنفسه صالحا لإجراء البراءة. يقول السيد الشهيد هذا الركن غير موجود في موردنا. لماذا؟ لأن صوروا للعلم الإجمالي السيد الشهيد ماذا يوجد عندنا؟ علم بوجوب ما، إما هو الإكرام وإما هو شنو؟ الإهداء. الطرف الأول هو الإكرام والطرف الثاني هو الإهداء. إذا كان كل من الطرفين صالحا بنفسه لإجراء البراءة مع غض النظر عن التعارض بسبب العلم الإجمالي، فهنا الركن الثالث موجود لو ما موجود؟ موجود. أما إذا كان واحد من الطرفين لا تجري فيه البراءة لمشكلة فيه، فهنا يختل ياركن يختل بالركن الثالث. توضيح ذلك، ما هما الطرفان؟ الطرف الأول هو الإكرام والطرف الثاني شنو؟ الإهداء. زين نجي إلى الإكرام، هل يمكن إجراء البراءة عن الإكرام أو لا يمكن إجراء البراءة عن الإكرام بنفسه؟ نأخذ الإكرام على جهة، هل يمكن إجراء البراءة عن الإكرام أو لا يمكن؟ الجواب يستحيل ذلك. لماذا؟ لأننا لو أجرينا البراءة عن الإكرام فمعنى ذلك شنو معنى؟ أنه يجوز أن نترك جميع مصاديق الإكرام، هاي معنى البراءة. إذا أجريت البراءة عن شيء يعني يجوز أن تترك شنو؟ جميع مصاديق ذلك الشيء. فلو أجرينا البراءة عن الإكرام فهذا يعني جواز ترك جميع أفراد الإكرام بالبراءة، ولكن من جملة أفراد الإكرام هو إهداء الكتاب. فايش راح ينتج؟ أن إجراء البراءة عن جميع مصاديق الإكرام يؤدي إلى المخالفة القطعية. يؤدي إلى من؟ للمخالفة القطعية. ليش مخالفة قطعية؟ لأن إذا أجرينا البراءة عن الإكرام من ضمن الإكرام هو شنو؟ إهداء الكتاب. فكأننا أجرينا البراءة عن الإكرام وإهداء الكتاب معا. في الموارد السابقة إجراء البراءة في طرف واحد لا يؤدي إلى من؟ إلى المخالفة القطعية. إجراء البراءة عن الطرفين يؤدي إلى المخالفة. نجري البراءة عن صلاة الجمعة وعن صلاة الظهر يلا تصير مخالفة قطعية. أما في موردنا فإجراء البراءة عن الطرف الأول اللي هو الإكرام فقط وفقط، فقط الطرف الأول يؤدي إلى المخالفة القطعية. شلون يؤدي إلى المخالفة القطعية؟ لأننا إذا أجرينا البراءة عن الإكرام فهذا يعني شنو؟ يجوز ترك الإكرام بجميع مصادقه، ومن جملة مصادقه إهداء الكتاب. هذا يعني جواز ترك إهداء الكتاب وجواز ترك الإكرام، وهاي مخالفة قطعية. والبراءة حينما تؤدي إلى المخالفة القطعية يمكن إجراؤها أو لا يمكن إجراؤها؟ لا يمكن إجراؤها. إذن الطرف الأول اللي هو شنو؟ اللي هو الإكرام، نجري فيه البراءة أو لا نجري فيه البراءة؟ يستحيل أن تجري فيه براءة، فيبقى الطرف الثاني نجري فيه البراءة بلا معارض، فينحل العلم الإجمالي لاختلال الركن التالي. هل واضح الفكرة إن شاء الله؟ لو أوضحها أكثر بعد واضح إن شاء الله. قد يقال هنا رد على السيد الشهيد، قد يقال إن المكلف إذا أجرى البراءة عن الإكرام وهو الطرف الأول فهذا لا يعني أنه لا يعاقب أصلا، وإنما حينما نجري البراءة عن الإكرام فإذا ترك جميع مصاديق الإكرام سيعاقب، لكن يعاقب من جهة أخرى. ما هي الجهة الأخرى؟ وهي أنه أخل بالطرف الآخر وهو وجوب الإهداء. فنحن حينما نجري أصالة البراءة عن الإكرام نريد أن نقول أيها المكلف إذا تركت الإكرام بجميع مصادقه فأنت لست معاقبا من جهة الإكرام، من جهة وجوب الإكرام لست معاقبا من جهة وجوب الإكرام، لأننا أجرينا لك البراءة، ولكنك معاقب من جهة أخرى. اللي شنو الجهة الأخرى؟ اللي هي الوجوب الثاني المتعلق بإهداء الكتاب. فالبراءة هنا تجري أو لا تجري؟ تجري. شنو فائدتها؟ فائدتها تأمين المكلف. زين، تأمين المكلف مطلقا لو من جهة خاصة؟ من يا جهة؟ من جهة الإكرام. لمو عندنا وجوب للإكرام ووجوب للإهداء. نقول لك أيها المكلف أنت لا تعاقب من جهة الوجوب المتعلق بالإكرام، وإن كنت تعاقب من يا جهة؟ الوجوب المتعلق بالإهداء. فهنا البراءة صالحة للجريان ولا تؤدي إلى المخالفة القطعية أو عدم العقاب. لا، العقاب سيكون من جهة أخرى وليس من جهة الإكرام. السيد الشهيد يجيب عن ذلك فيقول إجراء البراءة هنا غير ممكن، لا لإثبات التأمين المطلق ولا لإثبات التأمين الجهتي. أي تارة نجري البراءة للتأمين المطلق. يعني شو نقول للمكلف؟ أيها المكلف إذا تركت الإكرام فإنك مؤمن مطلقا ولا تعاقب لا من جهة الإكرام ولا من جهة الإهداء ولا من أي جهة أخرى. هذا تأمين جهتي لو تأمين مطلق؟ هذا تأمين مطلق. هذا ممكن لو مستحيل؟ هذا ممكن لو مستحيل؟ مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية. ويوجد لدينا تأمين آخر اللي هو التأمين الجهتي. يعني شنو؟ نقول للمكلف: أيها المكلف، إذا أجريت البراءة عن وجوب الإكرام فأنت مؤمن من العقوبة من جهة الإكرام، أما من جهة الإهداء فأنت تعاقب. يعني بعبارة أخرى، لو أجرينا البراءة في الإكرام والمكلف ترك جميع المصادق، أجرينا البراءة في الإكرام والمكلف ترك جميع المصادق ومن ضمنها الإهداء، يعاقب أو لا يعاقب؟ التأمين الجهتي شو يقول؟ يقول هو يعاقب، لكن يعاقب من جهة، من جهة تركه للإهداء، أما من جهة الإكرام فهو مؤمن. فنحن نجري البراءة لإثبات التأمين من جهة، من جهة الإكرام، وإن كانت العقوبة ثابتة. هاي شنو جوابها؟ هاي جوابها أيضا واضح، يستلزم اللغوية. لو أجرينا البراءة ومع ذلك توجد عقوبة، عشان بغض النظر عن جهة العقوبة، العقوبة سواء كانت للإكرام أو العقوبة للإهداء، هي عقوبة أو ليست عقوبة؟ هي عقوبة. فإذا أجرينا البراءة ومع إجرائنا للبراءة نستحق عقوبة ولو من جهة أخرى، إذن شنو فائدة البراءة؟ ستكون لغوية. إذن لا يمكن إجراء البراءة لإثبات التأمين المطلق، لأنه شو يستلزم منه؟ مخالفة القطعية. ولا يمكن إجراء البراءة لإثبات التأمين الجهتي من جهة الإهداء، ناش راح يلزم منه؟ راح يلزم اللغوية. لأن شنو فائدة البراءة إذا أنا أطبق البراءة وأستحق العقاب ولو كان من جهة أخرى؟ البراءة هنا راح تفيدني شيء لو ما تفيدني؟ أنا أعاقب أو لا أعاقب؟ سأعاقب، والبراءة لا تفيدني شيئا. نعم العقوبة مو من الإكرام، راح تجيني العقوبة منه؟ من الإهداء. ولكن البراءة فادتني لو ما فادتني؟ ما فادتني، ستكون لغوية. إذن خلاصة الكلام، إذن عندنا علم إجمالي، ولكن هذا العلم الإجمالي شبيه غير منجز منحل لاختلال شنو؟ الركن الثالث. فنجري البراءة عن يا طرف، إذا كانت البراءة لا تجري في الإكرام فنجري البراءة عن يا طرف، عن الإهداء بلا معارض. فالنتيجة إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، سنحكم بالتعيين أم بالتخيير؟ سنحكم بالتعيين لو بالتخيير؟ سنحكم بالتخيير، لأن نجري البراءة عنه، عن الإهداء. أما الإكرام فلا تجري فيه البراءة لأنه يستلزم المخالفة قطعية. فنجري البراءة عن الإهداء، فماذا يبقى لدينا؟ الإكرام مخيرا، أي مصداق تريد. حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير، قرأنا قسم منها، وفي هذه الحالات نلاحظ أن العنوان، طبعا هنا سيدي شهيد رأسا دخل في بيان رأيه، اللي هو شنو رأيه؟ أنه يوجد علم إجمالي لو أقل وأكثر، يوجد علم إجمالي، راح يوضح شلون يوجد علم إجمالي. وفي هذه الحالات نلاحظ أن العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بين عنوانين، يا هما العنوانين الإكرام والإهداء، زين متباينان لو متداخلان؟ متباينين، عنوانين متباينين. وإن كان بينهما من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص مطلق. يعني اذا لاحظنا المصادق شنو اكو عندنا؟ عموم وخصوص مطلق. ياهو العام الاكرام، وياهو الخاص الاهدار. لكن نحن لا ننظر الى المصادق، وانما لمن ننظر؟ الى العناوين. الاطراف ما حد قال لا بد ان تكون في الخارج، بل قد تكون عناوين حاكيه. المولى اوجب عليه اما صلاه الجمعه وصلاه الظهر، صلاه الجمعه كعنوان في عالم الثبوت، لان جعل الحكم والوجوب يكون في عالم الثبوت مو في عالم الخارج. شلون تصير في عالم
الخارج؟ غير بالخارج يعني
الخارج؟
نعم، مثلا شاهد البراءة على اطراف احد الاطراف العلم الجمعة.
يعني انت صلاة موجودة عندك صليتها وخلصت وتجرى عنها البراءة؟ الفرد في الخارج متى يوجد؟ صلاة الظهر متى توجد في الخارج؟ قبل ان تصليها لو بعد ان تصليها؟ اسئلة. متى توجد في الخارج صلاة الظهر؟ بعد ان تصليها. فاذا كان البراء عن الامور الخارجية يعني بعد حصولها، واجراء البراء عن الاشياء بعد حصولها شنو فات؟ لا، اجراء البراء عن اصل الوجوب كعنوان، وان كان ذلك العنوان مرآة المن للخارج. هذا وضحناه سابقا على نحو القضية الحقيقية، اخذ على نحو مفترض الوجود لا على انه موجود. مفترض الوجود
الطرف الثاني
هو وجدت
يعني صلاة الظهر غير عن
صليته واحد اطراف. اذا صليته ينحل العلم الاجمالي، لو اتى باحد الطرفين مسترسلا انحل العلم الاجمالي لاختلال الركن الاول كما تقدم. لا، قبل صلاة الظهر وقبل صلاة الجمعة صار عندك علم اجمالي، فهنا العلم الاجمالي تعلق بالخارج، فما هو عندنا خارج الان، لا عندنا صلاة جمعة خارجية ولا ظهور. هذا واضح جدا، ما يراد مناقشة.
عندي
اربع اواني
مثلا بها
نجاسه. انا شنو التعلق في الحقيقه؟ شكي وترددي في منجزيه احد الطرفين، والمنجزيه حكم شرعي جعل في مرحله الاثبات وفي مرحله الثبوت، في مرحله الثبوت واخذ بما هو شنو؟ هذا العنوان بما هو مراه للخارج. فحينما نقول النجاسه او المتنجس يحرم على المكلف استعماله، هذا حكم ليس قضية خارجية وإنما قضية حقيقية، لأن الأحكام تنصب على قضايا حقيقية موضوعها مفترض الوجود وليس متحقق الوجود. زين، وفي هذه الحالات نلاحظ وإن كان بينهما من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص مطلق، وحيث إن الوجوب يتعلق بالعناوين. الوجوب بمن يتعلق؟ مو بالمصادق مباشرة. صح أن يدعى وجود علم إجمالي بوقوع أحد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم متعلقا للوجوب. يا هو اللي صار متعلق إما عنوان الإكرام وإما عنوان الإهداء، وهما عنوانان متباينان. ينقد واحد يقول مصادقهم الخارجية احدهما اوسع من الثاني، فراح يصير اقل واكثر. نقول لا، ومجرد ان احدهما اوسع صدقا من الاخر. اوسع صدقا اين؟ بعد ذلك صدقا. اذا في المصادق فيا هو الاوسع الاكرام، لا يوجب كونهما من الاقل والاكثر ما داما متباينين في عالم العناوين والمفاهيم الذي هو عالم عروض الوجوب وتعلقه. فالعلم الإجمالي بالوجوب إذا موجود. قد واحد يقول لماذا لا ننظر إلى المصادق؟ شو الجواب؟ إذا نظرنا إلى المصادق سنصل إلى نتيجة عكسية، لأن الأكثر هو الإكرام والأقل هو إهداء، فنجري البراءة عن الأكثر فيجب التعيين، بينما هذا لا قائل به. ولكن هذا العلم الإجمالي مع هذا غير منجز. شنو يعني مع هذا؟ مع كونه أنه علم إجمالي موجود في عالم المفاهيم، غير منجز للاحتياط ورعاية الوجوب التعييني المحتمل ورعاية الوجوب التعييني المحتمل. هاي شنو العبارة؟ هاي الواو تفسيرية يريد يفسر وجوب الاحتياط. الاحتياط إذا كان واجبا في موردنا ما هو مقتضى الاحتياط؟ نراعي التخييري لو التعييني الاحتياط، يعني نأتي بالإتال وبالإكرام مطلقا إذا أريد نحتار، نأتي بمن؟ بالإهداء، يعني بالتعييني إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير. إذا تريد تحتار شو تجيب؟ التعيين. لذلك وش قال؟ غير منجز للاحتياط. زين الاحتياط هو شنو؟ ورعاية الوجوب التعييني المحتمل. هذا تفسير للاحتياط. بل يكفي المكلف أن يأتي بالجامع ولو في ضمن غير ما يحتمل تعينه، يعني نجري البراءة عن التعيين ونبقي مطلق الإكرام، وذلك لاختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الإجمالي المتقدمة. لماذا؟ يقول وهو أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه للبراءة بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصلين من ناحية العلم الإجمالي، وهذا شرحناه سابقا. فإن هذا الركن لا يصدق في المقام. لماذا؟ وذلك لأن وجوب الجامع الأوسع صدقا. يا هو الجامع الأوسع صدقا الإكرام، ليس مجرا للبراءة بقطع النظر عن التعارض بين الأصلين. ليش ليس مجرا للبراءة؟ لأنه إن أريد بالبراءة عنه التوصل إلى ترك الجامع رأسا، اللي هذا التأمين المطلق لا التأمين الجهتي، هذا التأمين المطلق، يعني أن نترك وجوب الإكرام كليا. طبعا من يقول الجامع؟ مو مقصود الجامع بالعلم الإجمالي، مقصود إياه الطرف الجامع يعني الإكرام، يعني العنوان الأوسع. من يقول الجامع يقصد العنوان الأوسع. زين، إن أريد بالبراءة عنه التوصل إلى ترك العنوان الجامع الأوسع رأسا، فهذا ممكن لو غير ممكن؟ ليش غير ممكن؟ يؤدي للمخالفة القطعية. فهذا توصل بالأصل المذكور البراءة إلى المخالفة القطعية التي تتحقق بترك الجامع رأسا، أن تترك الإكرام بجميع مصادقه. زين، فإذا كان أصل واحد يؤدي إلى هذا المحذور، يا محذور المخالفة القطعية، تعذر جريانه. لكن تعذر جريانه مطلقا لو في هذا الطرف. زين، والطرف الثاني نجري فيه البراءة بلا معارض. زين، وإن أريد التأمين الجهتي، وإن أريد بالبراءة عنه، عن من؟ عنه، عن عنوان الإكرام اللي هو الأوسع، التأمين من ناحية الوجوب التخييري فقط. يعني شو نقول للمكلف؟ شو نقول للمكلف؟ أنت مؤمنون، ولكن من جهة؟ من جهة وجوب الإكرام، ولكن معاقب من جهة. إذن شو فائدة هذا التأمين؟ فهو لغوون، لأن المكلف في حالة ترك الجامع رأسين يعلم أنه غير مأمون من أجل صدور المخالفة القطعية منه، لأن ترك جميع المصادر، فيعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب. غاية الأمر العقوبة منين تجي له؟ من جهة الإهداء. فهو مؤمن أو غير مؤمن؟ إذن هذا التأمين مفيد لو لغوي؟ لغوي. فأي أثر لنفي استناد عدم الأمن إلى جهة مخصوصة؟ نسبناها إحنا علما إلى الإكرام، بينما العقوبة علما نسبناها؟ هاي النسبة ما تأثر، هو يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب. وبهذا يتبرهن أن أصل البراء عن وجوب الجامع، يقصد الطرف الأوسع، لا يجري بقطع النظر عن التعارض. وفي هذه الحالة تجري البراءة عن الطرف الآخر، اللي هو ياهو الطرف الآخر التعييني مو الاحتياط، الطرف التعييني، الوجوب التعييني، تجري البراءة عن الوجوب التعييني بلا معارض. وإذا جرت عن الوجوب التعييني بلا معارض، إذن ماذا يثبت؟ التخييري والطرف الأوسع. طبعا في هذه الحالة قاعد نتكلم. هذا تمام الكلام عن حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر. الاستصحاب التمهيد الأول بسيط جدا ليس في مبحث علمي لذلك أشرح سريعا. الاستصحاب له تعريف لغوي وله تعريف اصطلاح. أما تعريفه اللغوي فالاستصحاب يطلق ويراد منه مصاحبة الشيء، مصاحبة الشيء ومقارنته، وهذا يستعمل كثيرا. نقول مستصحبين معهم المستنسكات الرسمية، مستصحب معه المستنسك الرسمي يعني شنو؟ يعني صاحبه وجاء به معه، جاء به مقارنا له. هذا الاستصحاب اللغوي وهو مصاحبة الشيء. استصحبت صديقي في السفر يعني رافقته وصاحبته. أما اصطلاحا فعنوان الاستصحاب لم يأتي لا في رواية ولا في آية، وإنما جئنا بالعنوان اللغوي وأطلقناه على المعنى الأصولي لوجود المشابهة بينهما، لذلك عرفوا الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء ما كان. توضيحه، لو كانت عندنا حالة متيقنة سابقة، يقين سابق وشك لاحق، فماذا نفعل؟ نحكم ببقاء اليقين السابق. يعني لو كنت متيقنا من الطهارة قبل ساعة وشككت الآن في الطهارة، أحكم بمن؟ أحكم بالطهارة. يعني شنو أحكم بالطهارة؟ يعني أستصحب الطهارة. يعني شنو أستصحب الطهارة؟ يعني أجعلها مصاحبة لي في هذه الفترة. وهذا هو التشابه بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. إذن الاستصحاب يكون بها حالة، في حالة يقين سابق وشك لاحق، فنحكم ببقاء اليقين السابق. زين، الحكم ببقاء اليقين السابق وجدانا لو تعبدا؟ تعبدا، لأن الآن عندي شك لو عندي يقين؟ الآن شك، لكن أحكم كأن اليقين موجود تعبدا وليس حقيقة. هذا هو تعريف الاستصحاب. طبعا القائلون بحجية الاستصحاب اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا الاستصحاب أمارة وليس أصلا عمليا، وقال بذلك قدماء الأصوليين. يعني إذا تذكرون عند أمارة وعندنا أصل عملي، خبر الثقة مثلا أمارة، أصالة البراءة أصل عملي. قالوا الاستصحاب مثل من؟ مثل خبر الثقة فهو أمارة. هذا القول الأول. القول الثاني قال لا، وهو المشهور، أن الاستصحاب هو أصل عملي وليس أمارة. زين، هاي اختلاف. من جهة ثانية اختلفوا ما هو الدليل على الاستصحاب، كيف نستدل على الاستصحاب؟ اختلفوا على ثلاثة آراء. الرأي الأول قال نستدل على الاستصحاب بالعقل ولو كان الإدراك العقلي ظنيا، لأن العقل يحكم ببقاء اليقين السابق أو الحالة السابقة. بقاء الحالة السابقة قطعا لو ظن، بقاء الحالة السابقة ظن، لأن أنا شاك ما قاطع، فنقول بحجيته عقلا ولو كان ظنيا. هذا أولا. القول الثاني نستدل على الاستصحاب بالسيرة العقلائية. القول الثالث نستدل على الاستصحاب بالروايات، وهو المشهور والمعتمد عند علمائنا المتأخرين. كل هذه المطالب ستأتينا مفصلا. نقرأ هذا المقدار. الاستصحاب، تعريف الاستصحاب. عرف الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء ما كان، وهو قاعدة من قواعد الاستنباط لدى كثير من المحققين. العبارة شو تفيده؟ أن بعض المحققين ماذا يقولون؟ أن الاستصحاب ليس بحجة، ماكو إجماع على حجية الاستصحاب. ووظيفة هذه القاعدة على الإجمال أن كل حالة كانت متيقنة في زمان ومشكوكة بقاء يمكن إثبات بقائها بهذه القاعدة التي تسمى بالاستصحاب. وقد اختلف القائلون بالاستصحاب في أن الاعتماد عليه هل هو على نحو الأمارية؟ شنو يعني على نحو الأمارية؟ يعني هل هو أمارة أو هو أصل عملي أو على نحو الأصل العملي؟ كما اختلفوا في طريقة الاستدلال عليه، فقد استدل بعضهم عليه بحكم العقل ولو كان ظنيا وإدراكه ولو ظنا، استدل عليه بحكم العقل وإدراك العقل ولو ظنا بقاء الحالة السابقة. بقاء هنا منصوبة، إلما منصوبة هل الإدراك وإدراك العقل بقاء الحالة، يعني مفعول به للمصدر، وإدراكه ولو ظنا بقاء الحالة السابقة. وبعضهم بالسيرة العقلائية وبعضهم بالروايات، والمشهور هو الأخير. طبعا تفصيل الكلام سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.